بين القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية المباركة، أهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم قرآن وسنة. وقد اعتدنا أن نناقش أمرا من أمور هذه الأمة نحاول فيه إسداء النصيحة، ونحاول فيه قراءة ما يدور في خلد أبناء هذه الأمة. ومعي عنوان اليوم أراه مهما للغاية، وهو خطيئة زيارة المفتي للقدس. فلنستفتح أولا بحمد الله جل جلاله، ونثني بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين، بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فلا ترى فيه عيوب، ولي طرف لمرآه مشوق، ولي قلب لذكراه طروب. صلى عليك الله ما رفع السماء وما خفقت فينا القلوب. أيها الأحبة، تحت عنوان خطيئة زيارة المفتي للقدس أتناول مع حضراتكم هذه الواقعة التي تمت أمس الأربعاء 12 من إبريل لهذا العام 12 بعد 2000 ميلادي، حيث فوجئت الأمة بهذه الزيارة من غير خبر سابق ولا مشورة تقدمت هذه الزيارة. فقد فوجئنا بنبأ هذه الزيارة عبر وكالات الأنباء. تناقلت وكالات الأنباء العالمية هذا النبأ، وأولته اهتماما كبيرا، ذلك لمفاجأته من جهة، وللمغازي والمرامي التي تحققت للعدو الصهيوني وراء هذه الزيارة بفرض حسن النية في عقيدة وقلب فضيلة مفتي الديار المصرية. الخبر كان مفاجئا حتى للأزهر الشريف، بل إن الأزهر الشريف الذي ينتمي إليه فضيلة المفتي أبدى اعتراضا كبيرا، سواء في ذلك الطلاب الذين خرجوا أمس في مظاهرات ينددون بهذه الزيارة، أو في علماء الأزهر الشريف ومنهم الإمام الأكبر الذي دعا فيما تناقلت وكالات الأنباء، دعا علماء الأزهر للاجتماع لإصدار بيان في شأن هذه الزيارة المباركة. أيضا فضيلة المفتي الأسبق الشيخ نصر فريد واصل لم يكن مجاملا كعادته، وأدلى برأيه بأن الزيارة كانت خطأ كبيرا. وأعتقد أن الأخ المخرج المبدع يعني ينشر صورة الزيارة عبر شاشتكم، شاشة قناة الحافظ، فجزاه الله خيرا. هذه الصورة صورة الزيارة، حيث تروا فضيلة المفتي وهو الذي يرتدي النظارة السوداء في منتصف الصورة تقريبا، وعلى كتفيه شال أبيض. شكرا للأخ المخرج، وها هو يصلي تقريبا في الأقصى، وها هو على المنبر أيضا، الصورة واضحة. جزاه الله خيرا السيد المخرج في إسعافنا ومساعدتنا بهذه الصور. أيها السادة الكرام، إذن كان رد الفعل لدى العلماء والساسة والوطنيين هو الرفض الكامل لهذه الزيارة، وتم تفسير هذه الزيارة بأنها زيارة علمية محضة لافتتاح كرسي الإمام الغزالي للدراسات الإسلامية بالمسجد الأقصى. وقال السادة المرافقون أو مستشار فضيلة المفتي، قالوا إن فضيلته لم يتلقى أي تأشيرات أو أذنات أو أختاما من سلطات الاحتلال. وبفرض صحة هذا الكلام، لأننا نشك في صحة هذا الكلام، لأن أحدا لا يدخل هذا المسجد الأسير إلا بإذن وعلم سلطات الاحتلال، نحن لم نسمع أن فضيلته دخل الأقصى فاتحا ولا على رأس جيش عرمرم. لكن سنفترض أنه بالفعل لم يحصل على إذن ولا تأشيرة، نقول إن الدافع المعلن لهذه الزيارة لا يقوم ولا ينتهض سببا وجيها لتبرير هذه الزيارة. أما افتتاح كرسي الإمام الغزالي للدراسات الإسلامية فهذه مسألة يقوم بها الإخوة في الأرض المحتلة المشرفون على المسجد الأقصى، ولن يلوم أو لن يلمهم أحد على ذلك باعتبارهم أهل المكان، باعتبارهم أهل المكان وباعتبارهم المسؤولين عنه، وإن كانوا أيضا تحت وطأة وقبضة الاحتلال. أيها الأفاضل من السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، بالطبع سلطات الاحتلال والدولة الصهيونية فرحت بهذه الزيارة فرحا كبيرا. تعرفون لماذا أيها السادة؟ لأن هذه الزيارة جاءت في وقت العالم كله ينتقد سلطات الاحتلال في جرائمها المتتابعة لتهويد المسجد الأقصى وجرائمهم المتشابعة والمتشابكة على أهلنا في الأرض المحتلة. وكان عجيبا أن يقال إن الزيارة جاءت لرفض هذه الممارسات أو للعودة من هناك بكراهية أشد لليهود أو لعمارة المسجد الأقصى من المسلمين، وكل هذا كلام لا يستقيم على ساق ولا قدم. فالزيارة في أولها وآخرها تحت إشراف العدو المحتل وبمباركته، ولست محتاجا لكي أكره أعداءنا أن أذهب إلى هنالك لأقوم بالزيارة بإذنهم وبرعايتهم، بحجة أنني أريد أن أعود من هناك أحمل كراهية أكثر للعدو الصهيوني. هذا كلام غير منطقي وغير معقول وغير مستسار، إلى آخر الردود التي سوف نتعرض لها خلال هذه الحلقة. أقول لحضراتكم إن سلطات الاحتلال أبدت فرحة بهذه الزيارة، لأنها زيارة ضيضت وجوههم السوداء وأظهرت هذا الوجه الصهيوني القبيح في صورة حسنة. ها هم أولئك في نظر العالم أهل حياد وأهل إنصاف، وأنهم بعيدون عن التعصب والحمق، وأنهم سمحوا لقامة دينية كبيرة في العالم العربي وهو مفتي ديار المصرية، باعتبار أن مصر أكبر دولة إسلامية في المنطقة وأقوى. فحين يأتي مفتي مصر لزيارة القدس ويسمحون له ويستقبلونه، فقد ظهر اليهود للعالم في صورة مخادعة أعانهم على إظهار هذه الصورة فضيلة المفتي ولو كان بحسن نية. أبرزت إذاعة إسرائيل، إذاعة الجيش الإسرائيلي أبرزت هذا النبأ وركزت عليه كثيرا، وتناولته أجهزة الإعلام الصهيونية بالتفخيم لهذه الأسباب التي ذكرنا بعضها، وكانت فرصة سانحة لأعداء الله، للصهاينة، للمعتدين، أن يظهروا في صورة مشرفة لهم بزعمهم. وهكذا كانت هذه الزيارة، وكان هذا الموقف الذي نزل على الأمة الإسلامية نزول الصاعقة بالأذى والأسى والحزن. أيها الإخوة، تذكرت موقف البابا شنودة الذي توفي منذ أيام، بابا الإسكندرية الذي توفي منذ أيام. هذا الرجل كما هو مفهوم لم يكن مسلما، بل هو كبير النصارى في إفريقيا. هذا الرجل كان يحترم مشاعر المصريين أكثر من هذا بكثير. لقد رفض زيارة القدس، بل وأفتى على مسيحي مصر فتوى معروفة بحرمة زيارة القدس طالما هي تحت وطأة الاحتلال الصهيوني. أيها الأحبة، ولم يستطع مسيحي واحد في مصر أن يزور المقدسات المسيحية في القدس إلا بعد وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية. لقد كان هذا الموقف أقوى من موقفنا نحن، أو من موقف فضيلة مفتي الديار المصرية الذي يذهب بنفسه إلى ذاك المكان، ثم يخرجون علينا بتفسيرات لا يقتنع بها أحد. ولم تستطع هذه التفسيرات أن ترضي غضب المسلمين في كل أنحاء الدنيا. كنا نود أن يكون موقف هذه القامة، القامة الإسلامية، مفتي الديار المصرية، كنا نتمنى أن تكون له وقفة على الأقل تساوي وقفة البابا شنودة، لأننا الأحرص على القدس والأولى بها من غيرنا، ثم إن المقدسات النصرانية في القدس لم تتعرض للإهانة كما تعرض المسجد الأقصى الأسير، وأن المسلمين هنالك في الأرض المحتلة يتعاطون أشد وأقسى أنواع النكال والاضطهاد والتضييق من سلطات العدو، والتي تقتلهم ومنذ عهد بعيد وما زالت وسوف تستمر. في خضم هذه الدماء التي تسيل من إخواننا هنالك، في خضم هذا الاضطهاد والتهجير والتشريد واقتلاع المباني والمساكن والمحاولات المستمرة لتهويد القدس ولهدم الأقصى وللحفر تحته، وفي ظل عداء مستحكم من العالم لهذه الطغمة المحتلة في القدس، جاءت هذه الزيارة في هذا التوقيت لترفع معنوياتهم ولتبيض وجوههم، وكانت بالفعل قشة أخرى تقسم ظهر هذه الأمة. الحجج التي تقدم بها مستشار فضيلة المفتي بعضها سيء ضعيف، وبعضها اتسم بكل أسف بالخبث والتدليس على الناس. قالوا فيما قيل ما قدمت لحضراتكم أننا بذلك ننصر الأقصى، أي نصر وأنت تذهب تحت رعاية وإشراف وإذن سلطات الاحتلال؟ هل ذهبت فاتحا؟ هل ذهبت إلى القدس فاتحا حتى تنصرها بهذه الزيارة؟ قالوا إن الذي يذهب هناك يعود بكراهية أشد لأعداء الله، وهذا كلام لا يمكن أن يمر على الأطفال، لقد استقبل وأحسن له الاستقبال، وقد قوبل مقابلة كريمة، فمثل هذا يعود وقد كره أكثر؟ بالعكس، إن كان في قلبه مثقال ذرة من كراهية فقد محوها. قالوا أيضا في الحجج التي فيها تدليس على الأمة، سبق فضيلة المفتي في زيارة القدس الداعية اليمني علي الجفري، أو الذي يلقب بالحبيب علي، ذهب هذا الرجل أيضا في زيارة سرية سابقة على زيارة السيد المفتي، وقال كما قال مستشار المفتي إن الزيارة أسوة بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للأقصى ليلة الإسراء والمعراج. انظر إلى حجم التدليس والمغالطة في هذه المقارنة أو في هذا القياس الذي لا يستقيم طرفاه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الأقصى لم تكن بعد رسالته قد تمت، ولم يكن الأقصى في يد المسلمين وقد انتزع منهم. المسلمون في هذا التوقيت تقريبا لم يقم لهم كيان بعد، كانت الدعوة الإسلامية في مهدها، لم تكن القدس في يد المسلمين، ولا أخذت منهم عداوة ونكاية وغدرا وغيلة، يعني قضية الإسراء كانت بعد أيام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين في الدنيا لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، لم يكن الإسلام قد قام بعد. هناك فرق. المسجد الأقصى الآن انتزع من المسلمين بالدم والحرب والحرق والعدوان، وقد تم الاستيلاء على الأقصى تماما بعد أحداث حرب 67. في 67 انتزع الأقصى من يد المسلمين قتالا وغدرا وعدوانا. في ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمسلمين هنالك في القدس شأن بعد. الدعوة كانت في مهدها، ولم تقم بعد دولة الإسلام، وبالتالي هذا قياس مع الفارق، وهو قياس فيه تدليس شديد. أيضا لا نستطيع أن نقول إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كزيارة الشيخ فلان أو علان، هذه كانت بأمر الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا إسراء بأمر الله لنبي من أنبياء الله، بل هو سيد الأنبياء. إذن هناك فرق. أولا، حال الأقصى حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي أرسل النبي، ومن الذي أرسل فضيلة المفتي. أما الأقصى في زمان إسراء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في يد المسلمين أصلا، لم يكن في أيديهم، ولم تكن للمسلمين دولة ولا كيان بعد. ثم إن الذي أرسل النبي للأقصى في أيام قبض الروم عليه هو الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. من الذي أسرى بفضيلة المفتي إلى هناك؟ الله تعالى أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من الذي أسرى بفضيلة المفتي إلى هنالك؟ أما الحجة الثانية وهي الأعجب والأغرب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضاء وكانت الكعبة تحت إشراف المشركين، وبالتالي يجوز في قولهم، يجوز لمفتي الديار المصرية أن يذهب إلى المسجد الأقصى وهو تحت احتلال اليهود. انظر إلى هذه الحجج وما تنطوي عليه من خباثة وتدليس. ادعوا أن زيارة علي الجفري وعلي جمعة، أن زيارة العليين كانت أسوة أيضا بعمرة القضاء حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في العام السابع الهجري وكانت الكعبة تحت إشراف المشركين. مرة أخرى يأتي القياس الفاسد بقصد التدليس على الناس. هيا نرجع إلى عمرة القضاء وننظر الفرق بينها وبين عمرة إبريل التي تمت أمس. العمرة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم سأريكم الآن ومن خلال كتاب الدكتور شوقي ضيف يرحمه الله وغيره، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دخل مكة في عمرة القضاء، وكيف دخل فضيلة المفتي المسجد الأقصى في عمرة إبريل. لنأخذ فكرة عن عمرة القضاء، قبلها بسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرم اتفاق الحديبية مع مشركي مكة، ورجع في هذه السنة على أساس أن الاتفاقية أنه يعتمر في العام التالي، وهو العام الذي تمت فيه عمرة القضاء. وجاء العام التالي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلنت العمرة قبلها بعام كامل، في حين أن الأمة فوجئت أمس بعمرة إبريل في المسجد الأقصى ولم تعلم بها إلا بعد وقوعها، وليست عمرة بالطبع. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب في عام الحديبية ومعه المسلمون كلهم بأسلحتهم ليعتمر عنوة، ثم حدث الاتفاق، ثم تأجلت هذه العمرة إلى العام التالي، وفي العام التالي انظر كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء على رأس 2000 من عمار المسجد الحرام، لم يكن وحده، ثم إنه هو الزعيم صلى الله عليه وسلم، خرج في 2000 من المعتمرين، و2000 من المعتمرين في ذلك الزمان تقريبا كانت الأمة كلها. وكيف ذهب؟ اسمع معي، دخوله بعزة وفخر وقوة، ليس سرا ولا في الخفاء. سأقرأ لحضراتكم كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء. قال الشيخ الأستاذ الكبير الدكتور شوقي ضيف، وهو رئيس مجمع اللغة العربية الأسبق يرحمه الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي غدر قريش في عمرة القضاء، فجهز 100 فارس يتقدمون الركبة بقيادة محمد ابن مسلمة الذي اشترك في جميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ليكشف الطريق أمام الركب، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الركب عدة كبيرة من الأسلحة والرماح والأقواس والسهام خشية غدر قريش. انظر إلى هذه العمرة، عمرة القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 2000 معتمر فيهم 100 فارس، والعدة التي سمعتموها عدة كبيرة من الأسلحة والرماح والأقواس والسهام، عزة وقوة، ليست زيارة سرية في الخفاء. اسمع معي ماذا حدث حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. اسمع بالله، كان أبو سفيان في هذا الوقت مع المشركين، وكان كبير قريش كما تعرفون. اسمع معي بالحرف، أمر أبو سفيان أهل مكة حين يقرب محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج منها إلى التلال والجبال، كبير قريش قال لأهل قريش اخرجوا إلى الجبال والتلال حتى لا يلقاهم فيها أحد. دخل المسلمون بعزة وعلياء وحملوا، أي حمل أهل مكة خيامهم معهم ومؤنهم وبسطهم، وانسحبوا إلى التلال والجبال، وتصلق كثيرون ذرى الجبال ليشهدوا الموكب. هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء. دخلها يقود 2000 من المعتمرين، جيش ضخم، أمة معهم أسلحتهم يحمون أنفسهم، وأهل مكة قريش ينسحبون إلى الجبال والتلال حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم عمرته هو ومن معه، وحملوا خيامه ومؤنهم وبسطهم وانسحبوا إلى التلال والجبال. هذه العمرة على هذا النحو وعلى تلك الهيئة كزيارة فضيلة المفتي سرا إلى الأقصى، هل دخل بهذه العزة؟ هل دخل على رأس 2000 مع تعدد الزمان وكثرة المسلمين؟ أبدا، هو شخص واحد، ودخلها سرا، ودخلها تحت رعاية المحتل اليهودي الغاشم وتحت حماية المحتل لتكون منة من المحتل مع ما يتحقق للمحتل من فوائد إعلامية ضخمة وراء هذه الزيارة. إن شاء الله فاصل قصير ونرجع إليكم بإذن الله.
القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن ومنة بهما نرقى.
عدنا لحضراتكم نجدد التحية لكم أيها السادة الأفاضل مشاهدي قناة الحافظ المباركة الفضائية. كنا نتكلم عن زيارة فضيلة مفتي الديار المصرية إلى القدس، وكنا نفند تلك التبريرات التي سيقت لتفسير هذه الزيارة. ونود أن نقول إن هذه الزيارة حققت مفاسد فوق مصلحة إن كان فيها مصلحة. والقاعدة الشرعية هي أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهذه السيارة حوت كثيرا من المفاسد لنا معاشر المسلمين، وانطوت على كثير من الفوائد لهم معاشر المحتلين. وأن التفسيرات التي قدمت لا تنتهض على ساق ولا قدم، وأراها وأخالها تبريرات من وقع في الحرج والخطأ ولا يريد أن يقر ولا أن يعترف، فراح يقول أي كلام. والمصيبة، وتلك هي الطامة المؤلمة، مسألة التدليس على الناس والمقارنة بين عمرة القضاء التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان المشركون هم المهيمنين على البيت الحرام، وأيضا قارنوا بليلة الإسراء، ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا أن هناك فروقا ضخمة بين المواقف، وأن هناك خلطا متعمدا للتبرير. وكنت أتمنى أن يتفضل فضيلة المفتي وهو رجل رجاع للحق بأن يقر بأنه أخطأ في حق الأمة، وأخطأ في حق نفسه، وأخطأ في حق المؤسسة العريقة التي ينتمي إليه وهي مؤسسة الأزهر، وأنه يعتذر إلى الأمة ويعتذر إلى المسلمين في كل مكان، فقد خانه التوفيق. لو أن فضيلة المفتي أصدر هذا البيان وهذا الاعتذار فهو جدير بأن يبقى في منصبه، وجدير بأن يحوز على احترام الناس، ولكن أن يسلط مستشاريه للخروج في وكالات الأنباء بهذه التفسيرات التي تزيد الأمر جرما، فنعتقد أن هذا بعد عن جادة الطريق. قالوا: لقد ذهب لنصرة الأقصى. من قال إن نصرة الأقصى تكون بزيارة هذا المكان القدس تحت رعاية وإشراف وحماية اليهود المحتلين؟ من قال؟ قالوا: لم يحصل على تأشيرة من سلطات الاحتلال ولا ختم ولا إذن. سنفترض أن هذا صحيح. هل كانت إسرائيل لو أرادت أن تمنع هذه الزيارة، هل كان في مقدورها أن تمنعها؟ بالطبع في مقدورها، فهم المحتلون وهم أصحاب القوة في المكان. فكونهم، السيد المخرج الآن يعني يعيد لنا الصورة، فلو كانت إسرائيل لا ترى في هذه الزيارة مصلحتها لمنعتها من أيسر طريق، لكن اليهود سمحوا بها لأنها تحقق لهم فائدة إعلامية ضخمة في وقت العالم كله مجمع على التنديد بهم وبجرائمهم في فلسطين وفي غزة بالتحديد. وقالوا إن الذي يذهب إلى الأقصى يعود أكثر كراهية. ما هذا الكلام؟ أيخاطبون صبية صغارة؟ ذهب بإذنهم وباستقبالهم وبترحيبهم وبتيسير الأمر له منهم وبالقبلات والابتسامات والمصافحات، كيف يعود؟ يعود أكثر كراهية لهم. وهل أنا أحتاج إلى زيارة القدس لأرى بعيني حتى أعود كارها؟ نحن في زمان الوكالات الفضائية المفتوحة ونرى كل جرائمهم ونرى كل غدرهم وبطشهم بإخواننا في فلسطين المحتلة. هذا كلام فارغ. أما المصيبة فهي أن يقارنوا زيارة السيد المفتي ومن قبله علي الجفري الذي لقب نفسه بالحبيب علي. هنا مصيبة أخرى، هنا ذنب آخر، التدليس على الناس. هل كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للأقصى بتوجيه من رب السماوات العلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل هذه كزيارة فضيلة المفتي وعلي الجفري للأقصى؟ ولم يكن الأقصى في ذلك الوقت في يد المسلمين حتى يقال انتزعه الروم من المسلمين، بل إن الإسلام كله كان في مهده في الأيام الأول للدعوة بعد البعثة بقليل. ما قامت للإسلام دولة ولا كيان ولا اكتمل المنهج الرباني بعد، هناك فرق. ثم قاسوا بعمرة القضاء حين اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مكة في زمان قبض المشركين عليها. فرق، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فاتحا، أي نعم يقع الفتح الرسمي في العام التالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعزة وعلى رأس 2000 من المعتمرين وفرسان وأسلحة، وهرب المشركون إلى التلال والجبال. هل دخل المفتي على هذا النحو؟ بالطبع لا. أيها السادة، قبل أن أختم هذه الحلقة ندعو دعاء خاصا ثم دعاء عاما. أما الدعاء الخاص فهو لأم زوجة عمنا الحاج وجدي المهدي من العاملين المخلصين في هذه القناة، والذي يبذل جهده لإخراج المواد التي تنشرها القناة، فبارك الله فيه. وندعو لأم زوجته، اللهم اشفها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اللهم من عليها بالشفاء والعافية، وألبسها ثوب العافية يا أرحم الراحمين، واجعلها في أهلها يطول عمرها في الطاعة يا أكرم الأكرمين. أما الدعوة العامة، نسأل الله لأمتنا نصرة وكبرياء وعلياء في هذا العالم، ونسأل الله أن يرزقنا حكاما صالحين وعلماء ربانيين يتقون الله فينا. شكرا لحضراتكم، شكرا لزملائي في قناة الحافظ الذين قدموا معي الحلقة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن.